الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحميري رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. هذا كلام المصنف رحمه الله في أصل آخر من أصول السنة، وهو الكلام في القرآن. وهذا الأصل نتعرض له من خلال مسائل. المسألة الأولى: القرآن كلام الله، والمقصود بهذه المسألة إثبات أن القرآن من كلام الله عز وجل، وقد دلت الأدلة الصريحة على هذا، كقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فكلام الله هنا هو القرآن باتفاق المفسرين. وأخرج أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فكلام الرب هنا أيضا هو القرآن كما هو واضح. المسألة الثانية: الكلام على صفة الكلام لله جل وعلا. أثبتنا أولا أن القرآن من كلام الله، ثم نتكلم بعد ذلك على كلام الله عز وجل كصفة من صفاته. فالكلام من صفات الله جل في علاه، فهو جل وعلا يتكلم. وصفة الكلام كما سنعرف إن شاء الله تعالى صفة ذاتية فعلية، وسيأتي توضيح هذا في حينه. والقانون العام في الصفات الذي كان عليه السلف أو الذي آمنوا به، سيأتي الكلام عليه أيضا في حينه إن شاء الله. والمقصود هنا أن نقول إن الكلام من صفات الله عز وجل كما دلت عليه النصوص الصريحة في الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، ويجري مجرى ذلك آيات القول والنداء ونحو هذا. وهذا كثير جدا في القرآن، تجد كثيرا جدا في القرآن وفي السنة أيضا أن الله تعالى قال كذا، يقول كذا، فهذا أيضا يدل على إثبات صفة الكلام. ومن الأدلة في السنة حديث احتجاج آدم وموسى، وقد سبق ذكره عند الكلام في القدر، وموطن الشاهد منه في قول آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. ومن ذلك ما أخرجه الإمامان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. فهذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات صفة الكلام لله تعالى. وصفة الكلام عندما يتكلم فيها أهل السنة يقولون إنها صفة ذاتية فعلية، وهذا ينبني على تقسيم صفات الله تعالى عموما إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، فالله تبارك وتعالى يتصف بها على الدوام. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالقدرة والمشيئة، فتكون لها أوقات دون أوقات أو أحيان دون أحيان، فإن شاء الله تعالى فعلها وإن شاء لم يفعلها. فمن الصفات ما يكون ذاتيا فقط، ومنها ما يكون فعليا فقط، ومنها ما يكون ذاتيا فعليا. والمقصود بالصفات الذاتية الفعلية أنها قائمة بالذات، لم يزل الله تعالى متصفا بها، وهي أيضا متجددة. المقصود تجدد مقتضاها، أن الله تبارك وتعالى يفعلها أو يقوم بها متى شاء كيفما شاء. فمن الصفات الذاتية الفعلية صفة الكلام التي نتحدث عنها الآن. فالكلام صفة ذاتية، بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متكلما، وهو أيضا صفة فعلية، بمعنى أنه يتكلم متى شاء وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. وهذه العبارة التي يقال فيها الكلام صفة ذاتية فعلية يعبر عنها أيضا بتعبير آخر عند العلماء، وهو قولهم: الكلام أزلي النوع حادث الأفراد. الكلام أزلي النوع أو قديم النوع، والتعبير بالأزلي أحسن. الكلام أزلي النوع حادث الأفراد. أزلي النوع أي إن كلام الله تعالى في الأصل أزلي، قائم بذات الله تعالى من الأزل، لم يزل الله تعالى متكلما. حادث الأفراد أي إن أفراد الكلام، أنواع الكلام، آحاد الكلام تتجدد بتجدد المقتضيات، فالله تعالى يتكلم وقت ما شاء بما شاء، هذا هو المقصود. ويدل على مسألة الحدوث هذه مثل قول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالإحداث هاهنا هو تجدد الكلام، أي كلما تكلم الله عز وجل بشيء، كلما أتاهم من عند الله شيء، هذا هو المقصود. وأهل السنة أيضا يقولون في صفة الكلام: إن الكلام يكون بحرف وصوت، فكلام الله تعالى يكون بحروف وأصوات لا تشبه حروف وأصوات المخلوقين. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها الآيات المتعددة في النداء، كقول الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ويجري مجرى ذلك قوله تعالى: فاستمع لما يوحى، وقوله تعالى: وقربناه نجيا، ونحو ذلك. فالنداء لا يكون إلا بصوت، والمناجاة لا تكون إلا بصوت، والاستماع لا يكون إلا لصوت. ويدل على إثبات الحروف الأحرف المقطعة في القرآن: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، حا ميم، عين سين قاف، كل هذه الأحرف المقطعة تدل على أن كلام الله بحروف. ويدل على هذا أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة الحديث، والصواب وقفه على ابن مسعود وإن كان له حكم الرفع. فهذا يدل أيضا على أن كلام الله يكون بحروف. فالحاصل من اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله تعالى أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الفعلية، وكلام الله تعالى يكون بحرف وصوت. المسألة الثالثة: نفي الخلق عن الكلام ومن ثم القرآن. عرفنا أن القرآن من الكلام، وعرفنا أن الكلام من الصفات، فنأتي بعد ذلك إلى إثبات المطلوب التالي بعد ذلك في هذه المسألة أو في هذا الأصل، وهو أن الكلام غير مخلوق، أو أن القرآن غير مخلوق. وهذا هو معنى قول العلماء من أهل السنة: القرآن كلام الله غير مخلوق. فتكلمنا أولا على إثبات كون القرآن من الكلام، ثم تكلمنا على صفة الكلام، ونحن نتكلم الآن على جانب نفي الخلق. فيدل على نفي الخلق عن الكلام والقرآن أدلة كثيرة، أولها القاعدة العامة في الصفات. عرفنا أن الكلام من الصفات، فالقاعدة العامة في صفات الله عز وجل أنها غير مخلوقة، ولا يجوز عليها الخلق أبدا، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم. فلو كانت الصفات مخلوقة لكانت معدومة عن الله عز وجل حتى اتصف بها. لو قلنا إن العلم مثلا مخلوق، فمعنى هذا أن الله لم يكن عالما ثم حدث له العلم، كذلك في الخلق والسمع والبصر والحكمة والكلام وغير ذلك من الصفات. فالقاعدة العامة في صفات الله عز وجل أنها أزلية غير مخلوقة، لا يجوز على شيء منها إيجاد من العدم. الدليل الثاني في مقامنا هذا أن الله تعالى يفرق بين الخلق والأمر في كتابه، والكلام لا شك أنه من جملة الأمر، أو أن الأمر من جملة الكلام. فالله تعالى من جملة كلامه أنه يأمر بكذا وينهى عن كذا، فإذا فرق الله في كتابه بين الخلق والأمر فهذا دليل واضح على التفريق بين الخلق والكلام. وهذا تجده في مواطن كثيرة من الكتاب، أشهرها قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. وفي هذا يقول سفيان بن عيينة: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. من قال إن الخلق بمنزلة الأمر أو أن الأمر بمنزلة الخلق فهو كافر، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم، والأمر من صفات الله عز وجل. فمن ادعى أن الأمر مخلوق فقد كفر، لأنه أثبت لله النقص أو وصفه بالنقص. ومن ادعى أن الخلق غير مخلوق فهذا يدل على أن الخالق هو عين المخلوق، وهذا مذهب الحلولية والاتحادية، وهو أيضا كفر. ومن الأدلة أيضا على نفي الخلق عن الكلام والقرآن ما أخرجه مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستعاذة بكلام الله عز وجل، والقاعدة العامة في الشرع والدين أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، لا يجوز أن تستعيذ بمخلوق من مخلوقات الله. فإذا شرعت الاستعاذة بالكلام فهذا دليل واضح على أن الكلام ليس بمخلوق. فتحصل من ذلك معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فالقرآن أولا من جملة الكلام، والكلام من الصفات، والقاعدة العامة في الصفات أنها ليست بمخلوقة إلى غير ذلك مما ذكرناه من الأدلة. فتحصل من هذا إثبات معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله وأنه ليس بمخلوق. المسألة الرابعة والأخيرة أشهر المذاهب المبتدعة في القرآن. المذهب الأول منها هو القول بخلق القرآن، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة، وهذا أول ما حدث في مسألة القرآن. مسألة القرآن عندما حدث الخوض فيها على عهد السلف، على عهد الإمام أحمد رحمه الله، كان أول الخوض في ذلك القول بخلق القرآن. صرح من صرح من أهل البدع بأن القرآن مخلوق، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة، وهذا المذهب كفر بإجماع السلف. اتفق السلف واتفق أهل السنة والجماعة على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، أو أن القول بخلق القرآن كفر. لماذا؟ لأنه يثبت النقص لله عز وجل كما عرفت. الخلق هو الإيجاد من العدم، فلو كان شيء من صفات الله مخلوقا فمعنى ذلك أن الله كان ناقصا ثم حدث له الكمال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما تلزم على ذلك أيضا لوازم فاسدة كثيرة، منها أن الشرع الذي أنزله الله عز وجل مخلوق فلا تقوم به الحجة على الناس. وفي هذا قال من قال من السلف: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فقد كفر. هذا هو الشرع الذي أنزله الله عز وجل على العباد، فكيف تقوم الحجة على العباد بشيء هو من جنسهم؟ العباد مخلوقة، العباد مخلوقون، فكيف تقوم الحجة عليهم بشيء مخلوق مثلهم؟ لا تقوم الحجة عليهم إلا بشيء خارج عن هذا الأمر. فالقول بخلق القرآن كفر بإجماع السلف. وأما ما وقع من كلام سفيان في الرسالة لما قال الحميدي: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع. فالمقصود بذلك الحكم بالبدعة عموما، والبدعة كما نعلم مكفرة وغير مكفرة، فلا يلزم إذا حكمنا على شيء معين بأنه بدعة ألا يكون كفرا، بل هو بدعة وكفر أيضا. فأراد سفيان رحمه الله أن يعبر بالتعبير الأعم. المذهب الثاني هو مذهب اللفظ، ومعناه أن أهل البدع من بعد ذلك أحدثوا مسألة اللفظ، قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق، لفظنا بالقرآن مخلوق. وهذه عبارة مهمة، لأن اللفظ هنا قد يعود إلى فعل العبد الذي هو التلفظ، وقد يعود إلى كلام الله عز وجل الذي هو الملفوظ به. فلما كانت عبارة مهمة لم يسغ التلفظ بها، وقام السلف على أهلها بالتبديع والإنكار، بل أطلق القول بتكفير اللفظية غير واحد من السلف، بناء على أنهم جهمية في الأصل، لأن الجهمية كما عرفت يصرحون بخلق القرآن. فلما وقعت المحنة ونصر بعد ذلك الإمام أحمد رحمه الله، ومكن أهل السنة بمذهبهم وعقيدتهم، اضمحل أهل البدع وكبتوا ولم يستطيعوا أن ينشروا مذهبهم، فلجأوا إلى هذا الإيهام والتلبيس حتى يستروا به بدعتهم. فأطلق غير واحد من أئمة السلف القول بتكفير اللفظية، أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، بناء على أنه جهمي في الأصل، يعتقد في الأصل أن كلام الله مخلوق أو أن القرآن مخلوق. وإلا فمن لم يعتقد ذلك وأطلق هذه العبارة المهمة فإنه لا يكفر بطبيعة الحال حتى يستفصل منه ويتبين قصده للمعنى الفاسد المكفر. وهذه هي القاعدة العامة في مسائل التكفير، أنه لا يجوز التكفير بلفظ موهم، لا يجوز التكفير بلفظ محتمل، حتى يتم التنصيص ويعني التثبت من مراد القائل هل أراد شيئا مكفرا أم لا. وهذا يقودنا إلى التفصيل في مسألة مهمة جدا وقد وقعت فيها فتن بين أهل السنة أنفسهم مع الأسف، وهي الكلام في لفظ العبد الذي هو فعل العبد والكلام في التلاوة التي هي فعل العبد، هل هي مخلوقة أم لا؟ فالصحيح الذي لا ريب فيه أنه لا بد من التفصيل بين فعل العبد وفعل الرب، ففعل الرب الذي هو الكلام ليس بمخلوق وهذا لا إشكال فيه، وأما فعل العبد الذي هو التلفظ أو التلاوة أو القراءة فهذا مخلوق أيضا ولا شك في هذا، وقد تكلمنا في مسائل القدر على خلق أفعال العباد. وإنما أراد السلف على عهد الإمام أحمد رحمه الله سد الذريعة، حتى أثر عن الإمام أحمد رحمه الله مقولة مشهورة يقول فيها: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن فلا يجوز أن تطلق لا هذه ولا تلك، لا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذه عبارة مهمة حتى لو قصدت معنى صحيحا. وإنما الواجب كما عليه أهل العلم أن تفصل، أن تقول كلام الله غير مخلوق، هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله تعالى وليس بمخلوق، وأما قراءتنا نحن وتلاوتنا نحن وتلفظنا نحن فهذا مخلوق، ولا تعارض بين هذا وذاك، لا تعارض بين أن تأتي بشيء غير مخلوق وتستعمل فيه شيئا مخلوقا، هذا لا إشكال فيه ولا تعارض فيه أبدا. هذا هو التفصيل الذي استقر عليه مذهب أهل السنة. المذهب الثالث من المذاهب المبتدعة الوقف، ومعناه أن أهل البدع بعد ذلك صارت لهم طريقة ثالثة وهي التوقف في هذه المسألة. قال قائلهم: القرآن كلام الله ونقف، لا نقول مخلوق ولا ليس بمخلوق. هؤلاء هم الواقفة الذين يتوقفون في القرآن، وهذا مذهب مبتدع أيضا بإجماع السلف، بل الواجب على المسلم أن يعتقد جزما أن القرآن ليس بمخلوق، والواجب عليه أيضا أن يصرح بهذا. وتذكرون في كلام الإمام أحمد رحمه الله في رسالته أنه قال ماذا: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. فلا بد من التصريح بالمعتقد الحق، لا يجوز المداهنة في ذلك ولا المداراة فيه على الإطلاق، والتوقف في هذه الحالة مذموم. وأطلق أيضا غير واحد من علماء السلف القول بتكفير الواقفة بناء على أنهم شاكة يشكون في الحق بعدما تبين، ومعلوم أن من أقسام الكفر ماذا؟ كفر الشك. فإذا تبين الحق وظهرت دلائله فلا يجوز الشك فيه أبدا، كما أنه لا يجوز أن يشك في وجود الله تعالى أو في أن القرآن منزل من عنده أو في أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فكذلك لا يجوز الشك في أي شيء من المعتقدات الثابتة إذا قامت الأدلة عليها. فقد قامت الأدلة الواضحة على أن القرآن كلام الله وعلى أنه ليس بمخلوق، فلا يجوز لأحد أن يتوقف بعد هذا. وأما من توقف على جهة الجهل فهذا ليس بكافر بطبيعة الحال، من توقف جاهلا، من توقف لشيء من التلبيس أو الشبهة فهذا لا يكفر، وإنما الذي كفره السلف من الواقفة الذين يشكون في المسألة، يشكون في العقيدة الثابتة الصريحة بعد تبينها واتضاحها. عودة إلى كلام الحميدي رحمه الله، قال: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع، سبق التعليق على هذا. قال: لم نسمع أحدا يقول هذا. هذا فيه فائدة مهمة تمثل أساسا لمنهج السلف في التلقي، وهو أنه لابد من النظر في السلف المتقدم هل قالوا بهذا القول أم لا. فأنت تجد لاتباعها هنا ماثلا في كلام سفيان رحمه الله، تجد الاتباع، تجد أصل الاتباع ماثلا ظاهرا في كلام سفيان: لم نسمع أحدا يقول هذا. إذن فنحن لا نتحرك إلا بأثر، لا نتحرك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء أجمع عليه السلف. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن مخلوق، ولا قال أحد من الصحابة هذا، ولا قاله أحد من التابعين، فلم نسمع أحدا يقول بهذا. إذن فنحن نسلك نفس المسلك، لا نبتدع ولا نحدث في دين الله عز وجل. فهذه المقولة من سفيان فيها تنبيه مهم على جادة الاتباع التي كان السلف يسلكونها، والواجب على المسلم أيضا أن يسلكها من غير زيادة ولا نقصان. قال الحميدي رحمه الله بعد هذا: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لا تقول ينقص كذا في الأصل المعتمد، وفي نسخة كما أشار المحقق لا تقل، وهي الأصوب من الناحية اللغوية. قال فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. سبق الكلام على مسألة الإيمان فلا داعي للتكرار، وأراد الحميدي رحمه الله أن يستشهد بكلام سفيان الذي هو شيخه، وقد تقدم في التعريف بهذه الرسالة أنه كثيرا ما يستشهد بأقوال شيخه سفيان رحمه الله، لأنه كان ملازما له مكثرا عن الأخذ منه. فها هو يستشهد به هنا في مسألة الإيمان، ينقل عنه: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي تتمة الموقف فائدة جليلة لطالب العلم، وذلك أن أخا سفيان الذي هو إبراهيم بن عيينة قال له: يا أبا محمد، هذه كنية سفيان، لا تقل ينقص. كان هذا إشكالا عند بعض السلف، حتى نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال بالزيادة وتوقف في القول بالنقصان، ونقل عنه بعد ذلك أيضا أنه رجع. هذا لابد لك أن تنتبه له أيضا في مسائل الإيمان: الإيمان يزيد وينقص، لا يجوز لك أن تقول يزيد ولا ينقص، بل كل شيء عموما معرض للزيادة فهو معرض للنقصان ولا بد. والأدلة الواضحة كما دلت على الزيادة في الإيمان فقد دلت على النقصان فيه كما تقدم بيانه. لكن كان هذا إشكالا موجودا عند بعض السلف كما جاء في كلام إبراهيم هاهنا. فغضب سفيان وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. هذه إشارة مهمة في مسائل الإيمان وفي قضية الزيادة والنقصان، أن المسألة ليست محكومة بحد معين. إذا تكلمنا على الزيادة والنقصان فلا نقول الإيمان يزيد إلى درجة كذا والإيمان ينقص إلى درجة كذا، بحيث لا يتصور في الإيمان أن ينعدم أصلا، هذا غير صحيح. بل لابد أن تعتقد أن الإيمان في زيادته ونقصانه معرض للعدم، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، لا يزال يتناقص ولا يزال يتضاءل بكثرة المعاصي والسيئات حتى ينعدم تماما من القلب والعياذ بالله. فلابد أن تعتقد هذا، لابد أن تعتقد أن نقصان الإيمان لا يقف عند حد. إذا تكلمنا على النقصان في الإيمان فليس المقصود بذلك ما هو في دائرة الإسلام فقط، ليس المقصود أن الإيمان ينقص بالنسبة للعاصي ويستمر في النقصان هكذا والرجل ما يزال على معصيته، ما يزال في دائرة الإسلام، لا، بل في أحوال معينة نسأل الله السلامة والعافية يمكن أن يؤول النقص إلى الخروج عن دائرة الإسلام تماما. وضابط هذا كما عرفنا وكما سيأتي التنويه به إن شاء الله في الكلام على مرتكب الكبيرة وأحكام الكفر وهكذا، ضابط الكلام في هذا النظر في حيثية النقص. نقص الإيمان من أي حيثية؟ هل ارتكب العبد مكفرا؟ هل ارتكب ما يخرجه عن ملة الإسلام؟ إذا كان عاصيا هل هو مستحل؟ هل ارتكب المعصية لشيء من الاستحلال أو الاستكبار أو كذا أو كذا مما يخرجه عن دائرة الإسلام؟ وأما مجرد الإتيان بالمعصية فقط فهذا لا يخرج عن دائرة الإسلام ولا يصل بالعبد إلى الكفر مهما زادت معصيته ومهما تكاثر إثمه، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما المقصود بكلام سفيان هاهنا أن نقصان الإيمان عموما يمكن أن يصل إلى درجة الكفر إذا كانت حيثيته مكفرة، إذا كانت المعصية على وجه مكفر، أو إذا ارتكب العبد شيئا مكفرا يخرج به عن ملة الإسلام، صرف شيئا من العبادات لغير الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الذات الإلهية، سب دين الإسلام، سب القرآن، إلى غير ذلك من الأنحاء المكفرة، ففي هذه الحالة ينقص الإيمان نقصا يخرج بالعبد إلى دائرة ماذا؟ الكفر. قال الحميدي بعد هذا: والإقرار بالرؤية بعد الموت. هذا أصل آخر من أصول السنة، وهو رؤية الله تبارك وتعالى، والكلام فيه ينتظم في مسائل. المسألة الأولى: التفريق في الرؤية بين الدنيا والآخرة. أهل السنة، وهذا هو المعتقد الثابت وسنتكلم على ضده من المعتقدات المبتدعة إن شاء الله، أهل السنة يفرقون في رؤية الله تعالى بين الدنيا والآخرة، فيقولون إن الرؤية في الدنيا وإن كانت ممكنة جائزة إلا أنها لم تقع لأحد من الناس ولن تقع لأحد على الإطلاق إلا ما كان من نزاعهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على هذا. والدليل على إمكان الرؤية في الدنيا قول الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول علماء السنة: طلب موسى عليه السلام الرؤية من الله عز وجل وهو أعرف بالله تعالى من أن يطلب منه شيئا مستحيلا، فطلبه هذا يدل على أن مطلوبه ممكن في نفس الأمر. ثم إن الله تعالى قال له بعد ذلك: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. استقرار الجبل هذا أمر ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. فهذا دليل أهل السنة على أن الرؤية في الدنيا أو على أن الرؤية بشكل عام ممكنة جائزة، ليست أمرا ممتنعا في ذاته. لكن بالرغم من هذا، الرؤية ليست واقعة لأحد من الناس، لا يمكن لأحد من الناس أن يرى ربه في هذه الحياة الدنيا على الإطلاق. والدليل على هذا ما أخرجه مسلم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فهذا نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يمكن لأحد من المسلمين أن يرى ربه في هذه الحياة الدنيا. المسألة الثانية: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. مع اتفاق أهل السنة والجماعة ومع دلالة النصوص الصريحة على أنه لا يقع لأحد رؤية الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، إلا أنه حصل كلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: هل رأى ربه في هذه الحياة الدنيا أم لا؟ والصحيح في هذه المسألة، وهو ما تدل عليه الأدلة، أنه صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه رؤيا منام، رآه في المنام صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث ثابت أخرجه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، ثم ذكر الحديث صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح في الدلالة على المطلوب. وأما الرؤية في ليلة المعراج فلم تحصل، وهذا هو الصحيح لما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. هذا واضح في أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في ليلة المعراج، وإنما رأى نورا. وأما اختلاف الصحابة في هذه المسألة، قول عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وفي بعض الروايات رآه بقلبه مرتين. فتعرض العلماء لهذا الاختلاف فيه تباين، فمن أهل العلم من يحكي الاختلاف ويعده اختلافا سائغا بين أهل السنة، لأنه طالما ثبت الخلاف بين الصحابة فهذا أمر سائغ. ومن أهل العلم وهو أقرب من يقول إن الصحابة لم يختلفوا في نفس الأمر، وإنما كان اختلافهم ظاهريا، فالرؤية التي نفتها عائشة غير الرؤية التي أثبتها ابن عباس رضي الله عنهما. الرؤية التي نفتها عائشة رضي الله عنها هي رؤية البصر، والرؤية التي أثبتها ابن عباس هي رؤية القلب، وهذا صريح في الروايات لما قال: رآه بقلبه مرتين. فالصحيح في التعرض لهذا الاختلاف أنه ليس اختلافا حقيقيا، وإنما هو اختلاف ظاهري. المسألة الثالثة: رؤية المؤمنين في الآخرة. وهذا هو الذي ينصب عليه الكلام بالدرجة الأولى في الاعتقاد، وهذا هو المقصود من كلام الحميدي رحمه الله: والإقرار بالرؤية بعد الموت. فالمقصود بذلك رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة. والأدلة متكاثرة على هذا في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والقاعدة في اللغة أن النظر إذا عدي بإلى فهو دال على النظر بالعين ولا بد، هذا هو المعروف في لغة العرب ولا يعقل غيره أبدا. فلا وجه أبدا لما يقوله أهل البدع من أن النظر هنا هو الانتظار، هذا لا يعرف في اللغة أصلا. إذا عدي النظر بحرف الجر إلى فهذا لا يدل إلا على الرؤية البصرية، لا يدل على معنى الانتظار الذي زعمه أهل البدع. ومن ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كما أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية لمسلم أيضا: ثم تلا هذه الآية. ومن الأدلة على ذلك في القرآن أيضا قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكلام هاهنا على الكافرين، سواء فسرنا الحجب بالحجب الكلي أن الكفار لا يرون الله عز وجل أصلا، أم فسرناه بالحجب المقيد أنهم يرونه أولا ثم يحتجب عنهم بعد ذلك كما سنشير إليه بعد قليل. فالآية على كلا التقديرين تدل على إثبات الرؤية في حق المؤمنين. فأما إذا قلنا بالحجب التام بالنسبة للكافرين، فالمؤمنون لا شك أنهم يرون ربهم، إذ لو كان المؤمنون لا يرونه لما كان لتخصيص الكافرين فائدة. وإذا قلنا إن الكافرين يرون الله تعالى ثم يحتجب عنهم، فالمؤمنون أولى بذلك على جهة الكرامة. وقد ثبتت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وهذا له شواهد كثيرة جدا تجعل هذا الحديث بالغا درجة التواتر كما قال أهل العلم. ورؤية الله تبارك وتعالى رؤية من غير إحاطة، وهذا هو معنى قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. فالمقصود بالإدراك المنفي هنا إدراك الإحاطة، فالناس أو المؤمنون عندما يرون الله تبارك وتعالى لا يحيطون به، لا يحيطون بذاته، لا يرونه بكامل ذاته تبارك وتعالى. هذا هو المقصود بالآية. فالآية ليست دليلا على نفي الرؤية كما قال أهل البدع، بل هي دليل على نفي الإحاطة، على نفي الإدراك التام. وفرق بين مجرد الرؤية وبين الإحاطة، فأنت ترى السماء ولكنك لا تحيط بها، وترى ما أمامك من الأرض ولكنك لا تحيط بالأرض كلها التي خلقها الله عز وجل. فكذلك رؤية الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة: رؤية الكافرين لله تعالى. هذا اختلاف لأهل السنة في هذه المسألة مع اتفاقهم على إثبات رؤية المؤمنين، فإثبات الرؤية للمؤمنين موضع إجماع لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. وأما إثبات الرؤية للكافرين فهذا موضع نزاع بين أهل السنة أنفسهم، فمن قال بالإثبات أو النفي في هذه المسألة فهو من أهل السنة ليس من أهل البدع. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، اختار أن الكافرين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة على سبيل التعريف والتعذيب لا على سبيل الإكرام والثواب، فإن الرؤية بهذا الجانب الثاني خاصة للمؤمنين. وإنما الكافرون يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة في العرصات على سبيل إقامة الحجة عليهم على سبيل التعريف، ثم يحتجب الله عز وجل عنهم بعد ذلك، وذلك قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الاختيار من الشيخين مستند إلى حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في سياق حديث الشفاعة وما يحصل للناس في العرصات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد، أي الله تبارك وتعالى، فيلقى العبد فيقول: أي فل، أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. فواضح أن هذا الخطاب موجه لكافر. وموطن الشاهد من الحديث في قوله: فيلقى العبد. واللقي في اللغة بالنسبة للسليم من الموانع الذي ليس عنده عمى أو نحوه يفيد المعاينة البصرية، هذا هو المقصود باللقاء في اللغة. فالحديث ظاهر في المسألة على تفسير اللقاء بهذا المعنى إن شاء الله تعالى. وأهل السنة اختلافهم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكفار لا يرون الله عز وجل أصلا، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة، وهو ظاهر كلام المتقدمين منهم. القول الثاني التفريق بين الكافرين والمنافقين، فالمنافقون هم الذين يرون الله تعالى دون الكافرين. القول الثالث وهو الذي مال إليه الشيخان أن الرؤية عامة للكافرين، من كان منهم كافرا أصليا أو من كان منافقا، استدلالا بظاهر الحديث. المسألة الخامسة والأخيرة أشهر المذاهب المبتدعة في الرؤية، انتظمها شيخ الإسلام رحمه الله في عبارة جامعة له كما في المجموع، قال فيها: والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال، فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه، لكن يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط. ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية كما قد بسط في غير هذا الموضع. والقول الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. والقول الثالث قال والثالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. انتهى كلام. إذن فأقوال الناس عموما في الرؤية ثلاثة: القول الأول وهو قول أهل السنة التفريق بين الدنيا والآخرة كما عرفت، وما تحدث عنه شيخ الإسلام من جانب المشاهدات والمكاشفات والمنامات ونحو هذا، فهذا يحصل للصالحين. قد يرى بعض الصالحين أنه رأى ربه في المنام، وفي هذا حكايات كثيرة عن الصالحين والسلف، لكن ليس المقصود بهذا أنه رأى رب العزة تبارك وتعالى حقا، وإنما رأى أشياء بحسب قوة إيمانه، بحسب قوة تقواه، أشياء يمكن أن يستأنس بها، يمكن أن يطمئن إليها القلب. وقد تقوى هذه المشاهدات حتى يغلب على ظن الشاهد أنه رأى الله عز وجل حقا، وليس كذلك في نفس الأمر. والحديث الذي ذكرناه آنفا يقطع المسألة تماما: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فمهما تراءى للعبد في ذلك في منام أو نحوه فهو غالط، لم ير الله عز وجل على الحقيقة. وأما القول الثاني فهو إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا قول طائفة من أهل البدع الذين عندهم غلو في المكاشفات والمشاهدات من الصوفية والحلولية. فإثبات الرؤية في الآخرة هذا لا نزاع فيه، لكنهم يثبتون الرؤية في الدنيا أيضا، بل يغلو بعضهم نسأل الله العافية حتى يدعي أن الله تعالى نزل إليه وأنه كلمه وصاحبه وجلس معه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا غلو فظيع وهو كفر، إذا كان يؤول إلى الحلول والاتحاد فهذا كفر والعياذ بالله. في الطرف المقابل نفي الرؤية في الدارين في الدنيا والآخرة، وهذا قول النفاة من الجهمية والمعتزلة ونحوهم، فنفي الرؤية في الدنيا ليس محلا للنزاع معهم، وأما نفي الرؤية في الآخرة فهو محل للنزاع معهم إذا كان النفي هذا يعود إلى المؤمنين، فهذا قول مبتدع من غير إشكال.